أهلا فيكم. خلينا نتخيل شوي إننا بسنة 2026. الخط الفاصل بيننا وبين الأدوات اللي بنستخدمها كل يوم يعني بلش يختفي. زمان كانت الإنتاجية عبارة عن تطبيقات وتقويمات صارمة، بس اليوم القوة عم تنتقل من البرامج للأجهزة نفسها. أدوات ذكية بتفهمنا يمكن أحسن ما بنفهم حالنا. اليوم رح نعمل تحليل معمق لتقرير من فريق تيكن بلس. هالتقرير بيرسم خريطة الطريق لهالثورة، ومهمتنا نستخلص أهم الأفكار منه. التقرير ما بيحكي بس عن 5 أجهزة جديدة، لا، هو بيقترح طريقة كاملة لبناء مكتب المستقبل. والغريب إنه بيلاقي رابط بين عالمين بعاد عن بعض، عالم الألعاب وعالم العمل الحر.
بالضبط، الفكرة الأساسية بالتقرير مش بس إنك تشتري أجهزة جديدة، لا، هي هندسة بيئة عمل متكاملة. والمثير للاهتمام هو من وين بيبدأ التحليل؟ المحللين ما بيبدأوا بالطاولة أو الكرسي، لا، بيبدأوا بالسؤال الأهم: كيف نحمي أثمن شيء عنا؟ طاقتنا الذهنية المحدودة.
وهذا بياخذنا مباشرة لأول مشكلة بيطرحها التقرير: إدارة الوقت. كلنا بنعرف تقنية بومودورو، 25 دقيقة شغل بعدين 5 دقائق راحة، بس التقرير بيوصفها بعبارة يعني قاسية شوي: مؤقتات عمياء. شو المقصود بهالكلمة؟ كيف ممكن مؤقت يكون أعمى؟
المقصود إنها ما بتشوفك، ما بتعرف حالتك. هي بتفترض إن كل الناس مثل بعض وكل المهام مثل بعض، وبتفترض إن تركيزك بالدقيقة الأولى هو نفسه بالدقيقة 20، وهذا شيء مش صحيح بيولوجياً. ممكن تكون بقمة تركيزك لما يرن المؤقت ويقطع لك حبل أفكارك، وممكن تكون استنزفت تماماً بعد ربع ساعة بس وبتجبر حالك تكمل. وهون التقرير بيقدم أول حل، جهاز اسمه فوكس بوم اي اي.
فوكس بوم اي اي، الاسم مثير للاهتمام. طب كيف ممكن جهاز صغير يعرف ايمتى لازم أخذ استراحة أحسن مني؟ معقول بيقرأ أفكاري؟
لا، مش أفكارك بس، مؤشراتك الحيوية. هو جهاز صغير بنحط تحت الشاشة ومهمته يراقبك، بس بطريقة بتحفظ على خصوصيتك تماماً. بيستخدم كاميرا أشعة تحت الحمراء ومستشعرات اهتزاز دقيقة جداً، يعني هو ما بيشوف وجهك، هو بيحلل أنماط، حركة بؤبؤ العين، معدل الرمش، حتى الارتعاشات الصغيرة بإيدك اللي بتدل على بداية التعب. وكل هالبيانات بتتعالج جوا الجهاز نفسه بفضل شيء اسمه المحرك العصبي المحلي، يعني ما في شيء بيروح على السحابة.
هذا الشيء بيطمن شوي بخصوص الخصوصية، بس هل هو عملي عن جد؟ يعني بارح ناس كتير اشتروا أجهزة تتبع نوم ولياقة وبعد شهر بطلوا يستخدموها. شو اللي بيمنع هالجهاز يلاقي نفس المصير ويصير قطعة ديكور غالية سعره 149 دولار مش قليل؟
سؤال بالحل تماماً. الفرق، وهذا اللي بيأكد عليه تقرير تيكن بلس، هو بطبيعة التفاعل. جهاز تتبع اللياقة بيعطيك بيانات بعد فوات الأوان، أما فوكس بوم اي اي فبتدخل باللحظة المناسبة، لما يحس إن الحمل المعرفي عندك وصل لحافة الإرهاق حتى قبل ما أنت تدرك هالشي. بيضوي بضوء برتقالي خافت ومريح، وهذا مش مجرد إشعار، هاد دعوة لتاخد استراحة. والعكس والأهم، إذا اكتشف إنك بحالة التدفق، يعني التركيز العميق، بلغي مؤقت 25 دقيقة وبيخليك تكمل بدون أي مقاطعة.
يعني هو مش مؤقت، هو حارس على طاقتي الذهنية؟ طب شو بالنسبة لدقته؟
حسب الاختبارات اللي انعملت بسنة 2026 والمذكورة بالتقرير، دقته باكتشاف بوادر الإرهاق بتوصل ل 94%. والأهم من هيك إنه بيتعلم منك. بعد أسبوعين بيرسم خريطة لأنماطك، بيعرف إنه تركيزك بيكون بقمته بين الساعة 10 و11 الصبح، وبيعرف إنك بتحتاج استراحة أطول بعد اجتماع الظهر. يعني بيتحول من مجرد أداة لمدرب شخصي. وقيمته الحقيقية مثل ما بيقول التقرير مش بس بزيادة الإنتاجية، لا، بمنع الاحتراق الوظيفي.
تمام، هيك منكون عالجنا مشكلة الطاقة الذهنية، بس شو بالنسبة للفوضى المادية؟ مكتبي هلأ عبارة عن غابة أسلاك، شاحن الموبايل، كابل الشاشة، موزع اليو اس بي، هاي الفوضى نفسها بتستهلك طاقة ذهنية.
تماماً، وهذا هو بالضبط الخطوة الثانية ببناء مكتب المستقبل حسب التقرير. بعد ما تنظم طاقتك، لازم تنظم مساحتك. والحل اللي بيقدموه غريب شوي، لأنه بيجي على شكل لوحة ماوس، جهاز اسمه Nexus Workspace X7.
لوحة ماوس؟ كيف يعني لوحة ماوس ممكن تحل كل هالفوضى؟ يعني كأنك عم بتحاول تطفي حريق بمسدس مي.
يبتسم، الوصف دقيق، بس هاي مش أي لوحة ماوس. تخيلي معي، الجزء اليمين منها هو شاحن لاسلكي بقوة 15 واط، متوافق مع أحدث المعايير مثل Q2.0 وماك سيف. هاد بيلغي الحاجة لشاحن موبايل منفصل، بس الجزء الأهم موجود بالحافة العلوية. هو موزع USB-C متكامل، فيه 7 منافذ احترافية.
7 منافذ؟ هاد أكتر من اللي موجود باللابتوب عندي، شو مواصفاتها؟
وهون بتيجي قيمته الحقيقية. عنا مخرج HDMI 2.1، وهذا شيء مهم جداً لأنه بدعم شاشات 4K بتردد 144 هيرتز، حلم لكل مصمم أو لاعب. وبعدين منفذين USB 4.0 بسرعة نقل بيانات خرافية، 40 جيجا بايت بالثانية، وكمان منفذ لبطاقات الذاكرة SD Express، يعني مصور الفيديو بيقدر يفرغ لقطات خام بحجم 100 جيجا بايت بأقل من دقيقة.
هاد بيفسر ليش التقرير بيربط بين اللاعبين والمستقلين، التنين بيحتاجوا سرعة وأداء. بس كم بيكلف كل هاد؟ بتوقع سعره يكون مرتفع؟
المفاجأة أنه سعره 89 دولار بس، والتقرير بيشير أنك لو حاولت تشتري موزع بهاي المواصفات لحاله مع لوحة ماوس بجودة عالية رح تدفعي على الأقل ضعف هالمبلغ.
ذكرت أنها مصنوعة من جلد المايكروفايبر المستدام، هاد مجرد مصطلح تسويقي فخم؟ وشفت كمان إن فيها إضاءة RGB على الحواف، أنا شخصياً بلاقيها بتشتت الانتباه.
سؤالين ممتازين. بالنسبة للمادة، التقرير بيذكر إن معالجة بجزيئات نانو سيراميك لتقلل احتكاك الماوس لأقل حد ممكن، وهذا بيزيد الدقة. أما الإضاءة فهي مش للزينة، التقرير بيسميها الإشعارات المحيطية، ممكن تتبرمج لتتزامن مع إشعارات النظام. تخيلي إنك عم تعملي تصوير لفيديو بياخد ساعة، بدل ما تشيكي كل 5 دقائق بتكملي شغلك، ولما يخلص حواف اللوحة بتضوي أخضر أو بتصير أزرق لما تجيكي مكالمة. هي طريقة لتحويل الإشعارات المزعجة لإشارات بصرية هادية ومفيدة.
حلوة الفكرة، ذكية جدا. طيب هيك نظمنا طاقتنا الذهنية ونظمنا مساحة عملنا المادية. هلأ قلب كل هالنظام هو اللابتوب نفسه، والعدو الأول لأي لابتوب قوي مثل ما بيعرف أي حدا بيشتغل بمونتاج الفيديو أو الهندسة هو الحرارة.
بالضبط، الحرارة بتخنق الأداء. وهون بيجي الجهاز الثالث، تايتن كول برو. هو مش مجرد حامل لابتوب، التقرير بيسميه مساعد لإدارة الحرارة.
بعرف إنه السوق مليان حوامل تبريد، شو اللي بيخلي هالجهاز مميز لدرجة إنه يكون من أهم 5 أدوات؟
معظم حوامل التبريد بتستخدم مراوح بسيطة بتدفع هواء، بس تايتن كول برو بيستخدم تقنية مختلفة تماماً اسمها التبريد بأشباه الموصلات أو تأثير بليتيه. ببساطة بيستخدم الكهرباء ليخلي سطحه العلوي بارد جداً لما تلمسيه، فبيسحب الحرارة مباشرة من جسم اللابتوب. التقرير بيذكر إنه قادر يخفض درجة حرارة الجهاز لغاية 15 درجة مئوية، وهذا فرق هائل بيمنع انخفاض الأداء تحت الضغط.
مثير للاهتمام، بس هاد كل شيء؟
لا، هي بس البداية. الميزة اللي المحللين بيعتبروها قاتلة هي شيء غير متوقع أبداً. بقلب هذا الحامل في منفذ شبكة RJ45 بسرعة 2.5 جيجا بت. يمكن يبين تفاصيل مملة، بس هو حيوي جداً. معظم اللابتوبات النحيفة والقوية اليوم بتضحي بهذا المنفذ كرمال التصميم، فبيجبر المستخدم يعتمد على الواي فاي. بالنسبة للاعب محترف أو شخص بيعمل بث مباشر، الاتصال السلكي هو الطريقة الوحيدة لضمان اتصال مستقر وبأقل تأخير ممكن. وجود هذا المنفذ بالحامل هو حل عبقري،
مثل زوايا الإيميل الست لمنع آلام الرقبة.
وفي جانب ذكي تاني، الجهاز فيه مستشعرات صوتية. إذا كنت عم تسجلي بودكاست أو بتبثي لعبة، بيقلل سرعة المراوح تلقائياً لتجنب ضجيجها بالمايكروفون، وبعدين بترجع تشتغل بكامل قوتها بعد ما يخلص التسجيل. يعني بتكيف مع مهمتك الحالية، وهذا هو جوهر هاي الأدوات الذكية.
رائع، صار عنا طاقة ذهنية منظمة ومساحة عمل بلا فوضى، وجهازي بيشتغل بأعلى أداء بدون حرارة. بس كل هاد ممكن ينهار بسبب إشعار واحد من السوشيال ميديا. كل هاي التكنولوجيا ما بتقدر تحارب التشتت الرقمي. وهون بيجي الجهاز اللي بعده بالتقرير اللي بياخد منحة معاكس تماماً.
نعم، الجهاز الرابع بيبر فلو 2026 هو احتفال بفلسفة الأقل هو الأكثر. بعالم مليان شاشات ساطعة ومشتتة، هالجهاز بيقدم رجوع لبساطة وهدوء الحبر الإلكتروني أو الإي إنك.
ناس، أجهزة الحبر الإلكتروني موجودة من زمان، شو الجديد هون؟ يعني هل هو مجرد قارئ كتب إلكترونية منقدر نكتب عليه؟
الجديد هو التركيز المطلق على هدف واحد. هالجهاز معدل التحديث فيه عالي جداً، بيعطيك شعور كأنك عم تكتبي على ورق حقيقي، بس أوتو الحقيقية مثل ما بيقول التقرير هي بالشي اللي ما عنده إياه. ما في متصفح ويب، ما في تطبيقات تواصل اجتماعي، ما في ألوان، مصمم لغرض واحد بس، التفكير العميق وتدوين الملاحظات.
بس بسعر 199 دولار، يمكن حدا يقول إنه بيقدر يشتري تابلت عادي ويسكر الواي فاي، شو اللي بيبرر هالسعر؟
التقرير بيجاوب على هالنقطة، إنك تسكري الواي فاي بيحتاج قوة إرادة، بينما تصميم بيبر فلو بيفرض عليك التركيز، بشيل الأغراء من الأساس، والجمهور المستهدف واضح، الكتاب، المبرمجين اللي بيخططوا، مدراء المشاريع، وفي ميزة حيوية جداً للمستخدمين بمنطقتنا، وهي دعم كامل ودقيق لتحويل خط اليد الفارسي لنص مطبوع، وهذا شيء نادر جداً، وطبعاً بطاريته بتدوم 3 أسابيع، وبتزامن بسلاسة مع جوجل درايف ونوشن لما تقرري أنت.
فهمت الفكرة، هو استثمار بالتركيز، وهذا بيوصلنا لآخر جهاز، وهو الأغلى بالقائمة بسعر 249 دولار، لوحة المفاتيح إيرجو مود سويت. بعد كل هاي الأدوات، شو ممكن تقدم لوحة مفاتيح لتبرر هالسعر؟
هذا هو الجزء اللي بربط كل شيء ببعضه. الموضوع بتعلق بواجهة التفاعل الجسدي مع كل هاي التكنولوجيا. المفهوم الأساسي بسيط ومعروف، لوحة مفاتيح مقسومة نصين، وهذا بيسمح بوضعية طبيعية للإيدين والمعصم، بس هذا مش سبب سعرها المرتفع.
طيب شو السبب؟
السحر مثل ما بيوصفه التقرير هو بالوحدات الإضافية اللي ممكن تخصيصها. تخيلي إنه لوحة المفاتيح هي منصة وبتقدر توصلي وحدات مختلفة مغناطيسياً بأي مكان. ممكن تضيفي لوحة لمس صغيرة على اليسار، أو قرص الدوار لتحرير الفيديو بالنص، أو حتى شاشة لمس صغيرة على اليمين.
يعني كل شخص بيقدر يصمم الكيبورد تبعه ليلائم مهنته وطريقة شغله؟
بالملي، هاد هو التخصيص بأعلى صورة. التقرير بيعطي مثال مذهل، محرر الفيديو اللي بيستخدم القرص الدوار ليتنقل بين المقاطع. وجود هذا القرص جنب إيده مباشرة بدل ما يحرك إيده لجهاز ثاني ممكن يزيد سرعة شغله بنسبة توصل لـ40%. أنت ما بتكيفي جسمك مع الأداة، الأداة هي اللي بتتكيف مع جسمك. وفوق هاد كله مفاتيحها ميكانيكية صامتة وقابلة للتبديل، يعني مصممة لتدوم سنين طويلة.
حسناً، هيك استعرضنا الأجهزة الخمسة، بس الجزء الأهم بالتقرير مثل ما حكيت بالبداية مش بالأجهزة نفسها بل بكيف بتشتغل مع بعض.
نعم، هاي هي الصورة الكبيرة، إنك تمتلكي هاي الأدوات بشكل منفصل شيء مفيد، بس دمجها بيخلق نظام متناغم بدفعك لحالة التدفق. التقرير بيقدم مخطط واضح، جهاز فوكس بوم AI بنحط تحت الشاشة ليراقب العينين، لوحة الماوس نيكسس وركسبيس X7 بتنحط بالنص لتكون مركز التوصيلات وتلغي فوضى الأسلاك، وحامل تايتن كول برو بيتعدل بحيث تكون الحافة العلوية لشاشة اللابتوب بمستوى الحاجبين تماماً.
وكيف بتتفاعل هاي الأجهزة مع بعضها؟
هي بتخلق اللي بيسميه التقرير حلقة ردود فعل إيجابية. جهاز التبريد بيحافظ على أداء اللابتوب، لوحة الماوس بتنظم المساحة وبتقلل التشتت البصري، وجهاز التركيز بيحافظ على طاقتك الذهنية. والتقرير بيروح لأبعد من هيك، بيقترح إضافة ألواح صوتية ورا الشاشة لتقلل الضوضاء، وربط إضاءة الغرفة الذكية بجهاز فوكس بومب. تخيلي إنه جهاز التركيز يضاوي برتقالي، وبنفس اللحظة إضاءة الغرفة بتتغير للون دافي وهادي، عم بتشجعك فعلياً تأخذ استراحة.
واو، يعني نحن ما عم نحكي عن مكتب ذكي، عم نحكي عن بيئة عمل بتتفاعل معنا، غرفة عمل ذات معدل ذكاء عالي مثل ما وصفها التقرير.
هذا هو الاستنتاج النهائي، الفكرة ما عادت عن إدارة الوقت، صارت عن تصميم بيئة بتهتم بصحتك وإنتاجيتك بنفس الوقت.
إذن الرسالة الأساسية من كل هاد هي إنه الإنتاجية بالمستقبل القريب مش إنك تشتغلي بجهد أكتر، بل بذكاء أكتر وباستخدام أدوات مش مجرد أدوات، لا، هي أشبه برفقاء إلنا برحلتنا.
وهاد بتركنا مع سؤال أخير بيطرحه التقرير بنهايته، وهو سؤال عن جد بيدعو للتفكير. بما إنه أدواتنا عم بتصير واعية أكتر ببيولوجيتنا وعم بتراقب تعبنا وتركيزنا لحظة بلحظة، بأي مرحلة بيتحول مكان العمل لنظام لدعم الحياة؟ وهل هذا مستقبل لازم نتبناه بحماس ولا نتعامل معه بشوية حذر؟